بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء كلمة بعنوان الصبر عن المنهيات. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة لكم فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا ومجالسنا معقودة حول جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بأعمال القلوب وبالأخلاق الحسنة، ومن جملة ذلك ما نتحدث به عن أنواع الصبر. وذكرت في مجلس سابق الصبر على طاعة الله، وكيف أن لهذا النوع من أنواع الصبر المكان العالي عند الله جل وعلا. والصبر أو النوع الآخر من أنواع الصبر هو الصبر عن ما نهى الله عز وجل عنه من المحرمات والمعاصي. ولذلك المسلم مطالب بأن يقمع شهوته وأن يجاهد نفسه وأن يصبر عن الوقوع في المحرمات، وذلك بالابتعاد عنها، فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء كلها أعداء للإنسان، تأمره بالمعصية وتحثه على الخطيئة وتمني له وترغبه في الولوج إلى مثل هذه المراتع الوخيمة وتجرئه عليها. ولذلك هنا يأتي الصبر، فبحسب قوة الصبر يكون الإنسان بعيدا عنها، تاركا لها، مجافيا لها. حتى قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. وكذلك شهوات النفس، ولذلك ربنا جل وعلا قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم جل وعلا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فالمقصود بأن الإنسان مطالب بأن يبتعد عن الشهوات وأن يصبر عليها وأن يفعل ما يقطع هذه الشهوات ويقمعها في النفس. أمر آخر ما يتعلق بالصبر على المصائب والأقدار المؤلمة والكوارث المفجعة، ولذلك هذا أيضا من أنواع الصبر. ويقول بعض العلماء: هناك يعني نوعان من الأمور، منها لا اختيار للخلق فيه كالأمراض مثلا وغيرها من المصائب السماوية، فهذه يسهل الصبر فيها لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره، ولا مدخل للنفس فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا. الثاني أن يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه مثلا، هذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام. وهنا لا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أوذي ماذا قال؟ قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والله تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. لذلك العبد إن كان لابد له من واحدة من هذه الثلاث فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه البتة. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يتنبه لمثل هذا الأمر. ويقول بعض العلماء الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. وأيضا يقول بعضهم الصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة. والحسن البصري له كلام جميل يقول: ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة. ولذلك هذا تقريبا هو الذي يجعل الصبر بهذه الأنواع التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة. الحديث له تتمة وبقية، نرجئه إلى المجلس القادم بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أكرم مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، يقول: ما حكم تركيب، وتسأل تقول: ما حكم تركيب الرموش الصناعية المؤقتة للنساء في المناسبات، هل هي من الوصل؟
الحمد لله. بالنسبة للرموش هذه الصناعية من حيث تركيبها، فإن أهل العلم اختلفوا في هذا، فمنهم من خرجها على أنها من الوصل، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصل والمستوصلة، ومن أهل العلم من خرجها على أنها من جملة الزينة التي تتزين بها المرأة، وأن الوصل يكون في شعر الرأس وليس في رموش العينين. والذي يظهر بأن المرأة تبتعد عن هذا سواء كان مؤقتا أو دائما خروجا من الخلاف، فلا تحرصي أخت الفاضل على مثل هذا، كوني على طبيعتك، ولا بأس باستخدام الكحل مثلا أو استخدام يعني بعض الأشياء التي هي من قبيل الزينة المشروعة والمأذون بعملها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر، هل الوضوء صحيح والصلاة صحيحة أم علي عادة الوضوء والصلاة؟
الحمد لله. من شروط صحة الوضوء الذي يذكره أهل العلم إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا وجد حائل أو أي شيء من الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة التي هي محل الوضوء فإن الوضوء لا يصح. ومن جملة ذلك الطلاء، هذا طلاء الأظافر، فطلاء الأظافر يمنع وصول الماء إلى البشرة، وعليه أخت الفاضلة فإن الوضوء لا يصح إلا بإزالته، إلا بإزالة. وإذا سبق وأنك وقعت في مثل هذا فأعيدي صلاتك. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمات، أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
سألك بالنسبة لصلاة الجنازة، يعني بالنسبة للناس المتأخرين يصلون على الميت في المقبرة نفسها، في نفس المقبرة، في نفس المقبرة هم واقفين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
تقصد على القبر يعني؟
على وهم في القبور يعني.
نعم نعم.
متأخرين يعني.
نعم نعم.
وشفت مسجد يعني في أحد الدول العربية يعني وسط المقبرة، يعني هل تجوز الصلاة في فروض الخمسة هاي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. عليكم السلام. نعم أخ عبيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك، عندي أول شيء بالنسبة الآن تعرف رمضان على أبواب إن شاء الله في العام وفي الخير.
أنت بخير الصحة والسلام.
أكثر في الفترة هذه.
نعم.
المسجات اللي جينا اللي هو يحلقون ويمزحون على الناس اللي تسأل عن المعجون الأسنان اللي فطر يعني الأسئلة هذه المعتادة الناس قاعدة تعلق يعني عليهم. مع أن نحن دائما نحتاج أن يعني أنا أتمنى أن يكون عندكم في البرنامج إذا كان موجود إن شاء الله في رمضان أن تكون دائما الأسئلة اللي دائما تتكرر أن تطرحون أجوبتها أنتم بين الفترة والأخرى يعني اللي هي نفس هذه الأسئلة الواحد لما مثلا مجون الأسئلة إذا تفرش هل يبطل ولا ما يبطل الشغلات اللي مثل هذه البسيطة. لكن أنا عندي أبغى الشيخ يعلق على مثلا الناس اللي تعلق عليهم وتطلع نكت على الناس اللي تسأل مثل هذه الأسئلة يعني
إن شاء الله.
والشيء الثاني على عمرك اللي هو الركوع. أنا أصلي في مسجد الإمام يطيل في الركوع لدرجة أن نحن نحس بتعب يعني أنا واحد مثلا مريض ضفر فلما هو يطيل في الركوع أنا أتأذى لكن ما أقدر أغير المسجد لأن صوته ما شاء الله تبارك الرحمن. فكيف أقدر أوصل للمعلومة في طريقة اللي أقدر أنا أكلم فيها الشيخ وهو رجل كبير يعني فأنا مستحي أقول له أنه يعني هو في الركوع يطول مع أنه في السجدة تحت ما يطول كنا نتمنى أن يكون العكس
إن شاء الله.
كيف أوصل له أنا كيف أتعامل معه هو يعني هو إمام المسجد.
واضح خابد واضح جزاك الله خير تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم صوم شعبان لأن أنا ما كنت أصوم يوم يوم يومين وأفطر يوم بصادف إن شاء الله يوم الخميس الخميس المقبل يعني هو يوم رمضان فهل كنا نعلم ولا بشر العشر الأخيرة
إن شاء الله.
إيه وكذلك مع الإمام ضمك شو الصلاة التراويح هو يقربين الصوت ما له ناس بترتاح منه طرف قيام الليل هل يصير يصلي بصوت غير هو المسجد يمين تعطيه جاي يجوز بالليل
إن شاء الله
ما مرتاحين من عنه
إن شاء الله. واضح أبو عبد الله تسمع إن شاء الله نصيحة الشيخ. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين إن شاء الله.
تفضل أخ عمر.
السؤال الأول بالنسبة للمحيط يعني لماذا حرم يعني حرم على الإنسان يعني معاشرة المرأة وهي حائض
إن شاء الله
مو سوى. السؤال الثاني بالنسبة للمنفات صلاة المغرب كيف يصلي مع الناس مع في صلاة العشاء المغرب كيف يعني أنا مش أعرف النازل مثلا هذا فرض وهذا فرض
إن شاء الله.
مفهوم السؤال
واضح واضح عمر تسمع إن شاء الله رد الشيخ.
شكرا
حياك الله. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال الشيخ؟
الله يعافيك يبارك فيك تفضل.
الله يبلغنا ويبلغكم رمضان.
آمين آمين آمين.
ولا مفقودين.
آمين. جزاك الله خير تفضل.
إن شاء الله. سؤالي طويل العمر في يعني في الصلاة. الآن الانتقال من مثلا من بعد قراءة السورة الثانية الصلاة انتقال إلى مثلا الركوع. يعني التكبيرة تكون أثناء النزول للركوع أو قبل النزول للركوع. يعني خاص هذا بشكل عام يعني لأن نحن يعني في المسجد اللي نصلي فيه الإمام يعني أحيانا وهو واقف يكبر فقبل الله هو مثلا ينزل للركوع نزلوا بعض المصلين قبله وكذلك في نفس الحال في السجود يعني فهاي اللي نعرف أن في ما حد يعادل الإمام ولا حد يسبقه في الركوع أو السجود.
نعم.
وفي هاي نقطة إننا شوية يعني ما تقول الإشكالية فبغينا نفهم وتوضحونا جزاك الله
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد حياك الله حياك. نعم كلمة أخرى. نعم نجي فضل الشيخ الأسئلة. الأخ عبد الله فضل الشيخ يسألنا صلاة الجنازة يقول إذا البعض إذا تأخر عن لم يصلي على الجنازة في المسجد يأتي إلى المقبرة متأخر فضل الشيخ يصلي عليها وهي يعني مدفونة في القبر يقف باتجاه القبلة يعني عند القبر باتجاه القبلة يصلي عليها وهو واقف هل هذا صحيح فضل الشيخ؟
الحمد لله. نعم بالنسبة لمن فاتته صلاة الجنازة على الميت في المسجد مثلا أو قبل الدفن فإنه يجوز له أن يصلي عليها بعد الدفن وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت امرأة سوداء تقوم المسجد، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن قد ماتت، فلامهم على أنهم لم يخبروه، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فذهب عليه الصلاة والسلام وصلى عليها. ولذلك العلماء يقولون يجوز لمن لم يستطع الصلاة على الميت قبل الدفن أن يصلي عليه بعد الدفن، ولا شيء عليه في ذلك، والحمد لله رب العالمين.
أيضا فضل الشيخ يقول يعني رأى في إحدى الدول مسجد داخل مقبرة، يقول حكم الصلاة الصلوات الخمس في هذا المسجد.
الحمد لله، بالنسبة للصلاة جعل الله جل وعلا الأرض كلها مسجدا وطهورا، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما امرئ أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، والمقصود بأن مسجده وطهوره، فالمقصود بأن الأرض كلها محل للصلاة إلا ما استثناه الشارع الحكيم، ومن ذلك المقبرة، فالمقبرة لا يجوز الصلاة فيها، الصلاة هذه التي ذات ركوع وسجود، وإنما يجوز صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وهي أصلا مشروعة على التسهيل والتخفيف، ولذلك هي تكبيرات. أما الصلوات الخمس هذه فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي داخل المقبرة، وهذا باتفاق العلماء، واختلفوا في العلة، فقيل النجاسة، وهذا ذكرها بعض العلماء، وقيل العلة سد الذريعة لعبادتها أو للاعتقاد بالمقبورين، وأن الركوع والسجود لا يكون إلا لله رب العالمين، ولذلك من الخطأ بناء المسجد داخل المقبرة أو صلاة الإنسان صلوات الفريضة داخل المقبرة، وإنما تصلى الجنازة إذا أرادوا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عدنان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم، تحياتي لك ولأسرة البرنامج.
جزاك الله خير عدنان.
فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي ولكل مستمعيكم.
الله يحفظك، تفضل أخ عدنان.
الله يسلمك، الله يزيد فضلك. فضيلة الشيخ، ورد في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني فما علاقة الصوم بعدم التكلم مع الناس؟ وهل هناك فرق ما بين الصوم والصيام؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير أخ عدنان، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير على البرنامج. أنا عندي سؤال بس واحد، الله يسلمك.
تفضل تفضل أخ سعيد.
طول العمر أنا يعني إذا مثلا جيت على الصلاة اللي الرباعية،
نعم،
السجدة الأولى يعني تسجد وتستقيم وتسجد مرة ثانية، يعني تستقيم وتقوم ولا تقوم يعني على طول؟
كيف قصدك، الركوع؟
لا لا، السجود. بين السجدة وبين السجدة والسجدة فيه
جلوس.
جلوس، نعم. زين يعني يوم تقوم تسمونها اللي عقب السجدة الثانية تقوم، يعني تستقيم مثل الأولية ولا تقوم داري ولا تقوم يعني على طول؟
إن شاء الله. واضح تقصد جلسة الاستراحة.
نعم نعم،
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خسيد. نعم، أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الله يعافيك، تفضل.
طول العمر عندي استفسار أسأل الشيخ بالنسبة في مسألة يعني حيرتني من فترة. فأنا شغال في شركة.
نعم.
فالشركة هذه بتعامل مع شركة ثانية ترفع لنا القضايا والأشياء هذه. فالشركة هذه يعني تقول لي بنعطيك يعني عمولة عشان إنك تقدر تجيب لنا القضايا ويعني تجيب لنا يعني شغل.
نعم.
فهذه العمولة هذه أبى أسأل يعني شو هي، صحيحة غير صحيحة؟
هذه الشركة شركة أخرى يعني تعمل مع الشركة وتتعاون أيوة. مع الشركة التي تعمل فيها؟
صح.
وتعاونك مع علم الشركة التي تعمل فيها ومن غير علمهم؟
ايه عندنا شركة واحدة بس نتعامل معها، ما عندنا اكثر من شركة نتعامل.
لا اقصد الشركة الام اللي تعمل فيها تعلم بتعاونك مع.
نعم نعم
ان شاء الله
مسوي معاهم عقد، يعني عقد شغل يعني معاهم.
واضح واضح ان شاء الله. حياك الله ابو خالد، تسمع ان شاء الله رد الشيخ.
شكرا.
حياك الله. فضل الشيخ نعود للإجابة على الأسئلة. الأخ بيت فضل الشيخ يقول يريد منكم نصيحة لبعض الأشخاص، يقول يرسل رسائل في هذه الأيام، يقول يعني يمزح على من يسأل، يقول عن بعض الأسئلة المتكررة في رمضان كمعجون الأسنان أو غيره. فضل الشيخ هذه الأسئلة المتكررة البعض قد يعني يمزح على من يسأل مثل هذه الأسئلة.
الحمد لله، أولا لا بد للمسلم أن يعلم بأنه ما من كلمة يتلفظ بها إلا والله جل وعلا يحصيها عليه. يقول الله جل وعلا أحصاه الله ونسوه، قل جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فما من شيء تكتبه أو تقوله إلا وهو مسجل إما لك وإما عليك، فأنت بيض صحيفتك أو سودها. الأمر الثاني ما يتعلق بالمزاح، المزاح على نوعين، مزاح محمود ومزاح مذموم. المزاح المحمود ما كان يعني صدقا وحقا، وأما المزاح المذموم فما كان كذبا أو فيه احتقار وانتقاص للآخرين أو استهزاء بشعائر الدين، حتى ولو كان على سبيل المزاح أو الكذب فيه فإن هذا كله محرم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للذي يكذب ليضحك الناس، قال ويل له ويل له، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بحاجة الناس إلى مثل هذه المسائل، هذه كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال الناس من قديم الزمان وهم يسألون ويحتاجون إلى هذه الأسئلة. فإذا كان الشخص الذي سأل في العام الماضي عن معجون الأسنان واستفاد، قد يكون غيره لم يستفد ولم يسمع، فما العيب إذا سأل؟ فإن من المظاهر الجميلة والمظاهر الطيبة والمفرحة أن الناس يسألون عن أحكام دينهم. ولذلك كان الصحابة يسألون، ولئما الأكابر الأماثل من الصحابة ومن بعدهم والأئمة الأربعة كلهم يسألون، وما زال الناس يسألون. فأنت يا أخي الفاضل كنت يعني يا من تستهزئ، كنت في يوم جاهل بهذه المسألة، فمن الله عليك بالعلم كما قال جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فما العيب إذا قام شخص ليسأل مثلا مثل هذه الأسئلة حتى لو تكررت بالنسبة لك، لكن بالنسبة له قد يسمعها لأول مرة ولم يكن قد سمعها قبل، أو قد سمعها ونسي، أو أحب أن يتأكد بخصوص نفسه هل له أن يستعمل كذا أو كذا. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يحسب حساب يوم القيامة، فإنه ما من شيء إلا وسيأتي. كل كلمة تتلفظ بها، كل حرف تكتبه إما أن يكون لك أو عليك، على الإنسان أن يخاف. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول عن المجرمين يوم القيامة؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ورب كلمة أوبقت صاحبها، رب كلمة أوبقت صاحبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله العافية والسلام. فوصيتي لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن هذا المزاح البارد وعن هذه السخرية مع الآخرين. يعني منهم من يسخر الآن ببعض أسئلة رمضان، ومنهم إذا جاءت وقت الأضحية يسخر بالأضحية، هذا والعياذ بالله أمر غاية في الخطورة. والمسألة أنت لن تضر أحدا، لن تضر أحد، وإنما تضر نفسك، أنت الآن ضار نفسك، لن يتضرر أحد. السائل سيبقى يسأل والمجيب سيجيب، وأنت تبقى في ربقة هذه الخطيئة وهذا الإثم وهذا الاحتقار وهذا التكبر وهذا الازدراء الذي جمعته والعياذ بالله واجتمع عليك من كل صوب يعني ليشير إلى شؤم المعصية التي وقعت فيها، هي سخرية ثم أصبحت كبر واحتقار وازدراء وشيء من هذا القبيل. نسأل الله السلام للجميع.
ساك الله خير الشيخ. أنا أخ خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك وطول عمرك.
الله يحفظك، تفضل أخ خليفة.
رمضان إن شاء الله.
آمين آمين. ساك الله خير.
أطول عمرك. الله يسلمك. أنا عندي سؤال يعني نبغي فيه الإفادة من الشيخ، ما يتعلق بالاعتكاف في المساجد.
نعم.
في بعض الأشخاص الله يهديهم وقت الاعتكاف، دخول وقت الاعتكاف في آخر عشر أواخر رمضان، يعملونهم مثل حواجز بالحديد ويحطون خلق وكل واحد مخلل قسم، لما تيجي تصلي الجمعة ما لك إمكان. يعني ضيقوا على المصلين في وقت صلاة الجمعة، يزدحم المسجد، ووقت الفطور يفطرون داخل المسجد. الجماعة بلغوا الإمام قال أنا ما يعني هم معتكفين وياي من مكان بعيد، فنحن الأول شبه الاعتكاف. العرب يقولهم يعني مثل لف الفراش وحطه على جنب، ما يأخذ المكان وحيز المسجد
يحجز، يعني تقصد حجز المكان، يعني يخصص له المكان في المسجد.
هي خصص المكان بطريقة مثل فواصل بالأعمدة البلاستيكية، وبعدين يحط عليها مثل عازل بالفرش، ويصبح له مثل كان خاص يعني مترين في مترين، وكل واحد 3 متر في 3 متر.
نعم
المسجد كامل. فنبغي اللي فائدة طبعا
إن شاء الله
تستفيد.
إن شاء الله إن شاء الله.
فشو وصول الاعتكاف، وإذا كان هذا يسبب إزعاج المصلي؟
واضح خليفة، جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله رد الشيخ، حياك الله. نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وجعل ما تقدمون إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
وإياك الله يحفظك، تفضل عبد الله.
هذا السؤال، أنا هل يجوز للمرأة أن تخرج دون إذن زوجها وفي وقت متأخر، وفي ذلك هل يحق للزوج أن يشك في هذه الزوجة؟
إن شاء الله.
بس لو سمحت أنا خليني على الأول، أنا ما عندي مذياع لو تكرم.
تستمع من الهاتف؟
اي نعم.
ان شاء الله ان شاء الله. نبدا بسؤالك يا عبد الله. فضل الشيخ.
الحمد لله. بالنسبه لخروج المراه من دون اذن زوجها، لا شك بانه محرم ولا يجوز. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم صوم النفل وزوجها شاهد الا باذنه. فاذا كانت المراه ماموره باستئذان الزوج في صوم العبادة، وهو صوم الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض، إذا كانت مأمورة باستئذان الزوج فكيف بالخروج من دون إذنه؟ نسأل الله العافية والسلام. بل إن أهل العلم نصوا على أن قضاء المرأة لرمضان قالوا على ضربين، لأن القضاء واجب، لكن هناك واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع هو من بعد العيد، عيد الفطر إلى شعبان، فيضيق الواجب في شعبان، لا تستأذن زوجها ما دام أن الوقت قد ضاق عليها في قضية صيام القضاء. أما ما قبل شعبان فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تستأذن زوجها. ولذلك العلماء يقولون المرأة التي تخرج من دون إذن زوجها ضاربة يعني أوامر زوجها التي تقوم على المصلحة، هذه ناشز، تعتبر ناشزا متمردة على البيت وعلى الأسرة. والله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تعلم بأن المسألة مسألة شرعية، العلاقة مع الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة التي جاءته تسأله فقال لها أذات بعل يعني متزوجة؟ قالت نعم. قال كيف أنت من زوجك؟ قالت والله لا آلوه، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. والمقصود بأن المرأة يجب عليها أن تستجيب لزوجها. ما أما قضية الزوج الظالم مثلا، لأنه يوجد بعض الأزواج الظلمة الذين يعني يتعسفون في استعمال الحق الممنوح لهم من قضية القوامة على المرأة، فيقصرون في حق المرأة ويقصرون في واجباتها وحقوقها، فإن هؤلاء لا يجوز لهم أن يسلكوا هذه المسالك من قهر المرأة وظلمها وأذيتها مثلا، وعدم توفير مستلزماتها، لأن المرأة لها مستلزمات خاصة قد تحتاج إليها. فيجب على الأزواج اللي بمثل هذه الصورة أن يتقوا الله وأن يوفروا الحظوظ والحقوق والأشياء التي تهتم المرأة بجلبها، إما بأن يذهبوا بها أو هو يأتي بها. لكن المسألة نحن الآن أمام امرأة لا تطيع زوجها في هذه القضية، هنا تأتي المسألة وهي الحرمة في ذلك، تتقي الله وتخاف الله عز وجل وتتوب إليه. وأيضا أوصي الأزواج بتقوى الله، لأن أحيانا قد يكون خروج المرأة إنما هو بسبب ردة فعل من ممارسات زوج، قد يظلم ويقهر ويمارس حقيقة نوع من السلطوية والفرعونية إن صح التعبير في البيت، هذا لا يجوز له أيضا أن يمارس هذا العمل مع زوجته. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين.
أمين. جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا سعيد. نعم، قطعت المكالمة. نعود فضل الشيخ للإجابة على الأسئلة. الأخ عبيد فضل الشيخ يسأل، يقول الإمام يطيل في الركوع الطالة، يقول تشق علينا حتى نشعر بالتعب، يقول أنا مريض عند الديسك في الظهر. فضل الشيخ يقول كيف أوصل هذه المعلومة للإمام؟
الحمد لله، أولا يجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله في المأمومين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأئمة المساجد، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض ولا الحاجة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما أطال في الصلاة، قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. يقول الراوي فلم أرى موعظة غضب فيها النبي عليه الصلاة والسلام مثل موعظته لمعاذ. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى عثمان بن أبي العاص قال له من جملة ما قال، قال واقتدي بأضعفهم، يعني انظر في جماعة مسجدك وصلي بصلاة أضعف واحد فيهم. ولذلك هذه رسالة إلى إخواني أئمة المساجد أن يتقوا الله، وليس معنى ذلك أن يخلوا بأركان الصلاة أو يخلوا بالواجبات، لا، وإنما يصلون صلاة تناسب أضعف الجماعة، مثل السائل الفاضل جزاه الله خير يعني يعاني مرض سكري، يعاني أشياء غير كثير. يعني بعض المأمومين حينما يسجد على الأرض يضيق نفسه، فبعض أئمة المساجد يعني يبني صلاته على نشاطه هو وعلى قوته أو على قوة بعض الشباب الذين خلفه، وهذا غلط. ينبغي لك أن تبني صلاتك على أضعف واحد لديك في المسجد، فلما تسجد وتطيل في هذا السجود بعض الناس يصاب باختناق، وبعض الناس يصاب بأزمة، وبعض الناس يصاب بحرج شديد حتى لا يخشع في خشوعه في ركوعه وفي سجوده. والمقصود بأن الأئمة أنا رسالتي لهم أن يتقوا الله وأن يصلوا صلاة طبيعية. يعني أنا في تقديري بأن صلاة مثلا الفجر والعشاء مثلا والعصر والظهر لا تتجاوز 10 دقائق، يعني كثير 10 دقائق، والمغرب 5 دقائق أو 3 دقائق، يعني هذا. والفجر في مثلا فجر يوم الجمعة مثلا لو أطال، أو مثلا زاد دقيقتين مثلا 12 دقيقة مثلا الفجر، لأن الله تعالى يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود حسن. أما يجلس واحد 20 دقيقة و25 دقيقة، هذا في مشقة على الناس، في مشقة على الناس. أما بالنسبة لك أخي الفاضل فمن السهل جدا أنك يعني تتواصل مع الإمام، تدعو في البيت أو تزوره أنت أو تختصر به في المسجد، تسلم عليه وتثني عليه، تقول جزاك الله خير وأحسن الله إليك وما مقصر معنا وشيء من هذا القبيل، وتنبه على هذه القضية، تنبه على أن اللي وراه لا يصلي بصلاة يعني أقوى المأمومين. قل وراك من هو مريض بالسكر، مريض بالضغط، من عنده دوخة، من هو عنده هشاشة عظام، من لا يستطيع الوقوف يعني لدقائق، فذكر في هذا، ذكر في الأحاديث اللي ذكرتها لك أنا قبل قليل، ووصي بهذا. أو يعني إذا شفت مثلا استجاب اللهم لك الحمد، ولم يستجب كله نسأل المشايخ والعلماء يفيدونا في هذا. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
الله يعافيك أبو سعيد، بارك فيك، تفضل.
بس أنا بغيت توجيه من فضيلة الشيخ.
نعم.
طبعا الحمد لله عايشين في أمن وأمان واستقرار. نعم. ولله الحمد في فضل الله سبحانه وتعالى وفضل حكومتنا اللي فعلا حريفة وخايفة على شعبها.
نعم.
وفي ظل هالظروف كذا الحمد لله الزيادات والمخارم الحمد لله وفضل
الحمد
الله.
نعم.
بغيت توجيه الشيخ لجميع مبس المواطنين لكل اللي ساكنين على هاي الأرض الطيبة، يعني كيف يستقبلون هاي النعم، كيف يحمدون ربهم، كيف يردون الجزاء
إن شاء الله.
وسؤالي على سبيل المثال، مثلا بعد صلاة الفجر الواحد طلع سائر الدوام، فإذا كان حاط المذياع على القرآن الكريم هل يجوز أن يكون القرآن شغال وهو في قلبه يقرأ أذكار الصباح؟
إن شاء الله.
شكرا لجزاكم الله.
جزاك الله خير. بس تسمع إن شاء الله جابت الشيء. نعم. نعود فضل الشيخ الإجابة على السؤال. أبو عبد الله يسأل أن صوم يقول شعبان، يقول أنا كنت أصوم يعني يومين في الأسبوع، فيقول أن انتصف شعبان، هل يجوز لي أن أواصل الصوم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لصيام شعبان سنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، ولذلك العلماء عدوا صيام شهر شعبان من الصيام المسنون، من الصيام المسنون. بالنسبة لمن كان يصوم صوما يعتاده كصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض، فلا حرج عليه أن يصوم في شعبان وفي غير شعبان. ومسألة يعني الصيام بعد منتصف شعبان فيها ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا والمنع مطلقا، ومن العلماء من يعني يذهب إلى قضية الاعتياد مثل ما ذكرت أنا، مثلا ما يتعلق بصيام الاثنين والخميس والأيام البيض مثلا، فقالوا يجوز في مثل هذه الحالة. والسبب في هذا الخلاف ورود أحاديث فيها النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان، والخلاف من حيث التصحيح والتحسين، عفوا من حيث التضعيف والتحسين، فمن ضعفها قال لا، قال يجوز أن يصوم بعد شعبان بعد منتصف شعبان، ومن صححها قالوا بأنه سلم نهى عن تقصد المنتصف من شعبان، يعني شعبان بعد منتصف شعبان يتقصده فيصوم هكذا. ولذلك الأمر في هذا واسع، والذي يظهر لي والله أعلم أن من ترك صيام أول شعبان ثم تقصد وتعمد أن يصوم بعد المنتصف، الذي يظهر بأنه لا يفعل هذا الشيء إلا صوما كان يصومه كالاثنين والخميس مثلا والأيام البيض.
أيضا الشيخ يقول يعني يصلي القيام في المسجد القريب منه، لكن يقول الشيخ أن الصلاة خلف هذا الإمام غير مريحة، فيقول هل يجوز لي أن أذهب إلى مسجد آخر؟
الحمد لله، يجوز لك، يجوز للإنسان في صلاة التراويح أن يذهب إلى مسجد آخر. هنا حقيقة رسالة أيضا أوجهها إلى بعض إخواني الذين قد لا يرتاحوا لإمام من أئمة المساجد، فأنصحهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يخوضوا في عرضه وأن لا يلوكوا في سمعته، لأنه وللأسف الشديد بعض الناس الآن يرتكب محرم لأجل سنة. صلاة التراويح ما حكمها يا شيخ إسحاق؟ سنة مستحبة، والغيبة محرمة، فلا يمكن أبدا لشخص أن يأتي يغتاب إمام المسجد علشان والله يطول ولا يقول أنا ما أرتاح وراءه. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن ينسحبوا انسحاب هادئ من المسجد ويذهبوا إلى مسجد آخر، ولو سئلوا يقول لها والله، يعني يذكرون سبب مريح، لا يقولون والله إمامنا فيه ما فيه وفيه ما لا يخطيه، لا، ما يجوز هذا الكلام، وإنما ينسحبون بهدوء ويذهبون إلى المساجد الأخرى ويصلون يكسبون الأجر، لأن بعض الناس يكسب الأجر من هنا يروح يحرق الحسنات في الغيبة والكلام والرغي اللي ما له داعي. فما في بأس يا أخي الفاضل، يجوز لك أنك تذهب إلى مسجد في نفس المدينة تصلي وراءه ما دون أنك ترتاح إلى صوته.
الأخ عمر فاضل الشيخ يسأل يقول حرم الله عز وجل المعاشرة أو جماع المرأة في وقت الحيض، يقول الحكمة من ذلك؟
الحمد لله، الحكمة مذكورة في الآية، وهي في قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، فالله جل وعلا بيّن بأن دم الحيض هذا أذى، ولذلك يحرم على الرجل أن يقرب امرأته في فترة الحيض. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا فاتت صلاة المغرب ودخل الإمام في صلاة العشاء كيف يقضيها والإمام يصلي 4 ركعات تختلف الصفة؟
الحمد لله، أولا لا يجوز الإنسان أن يفرط في الصلوات المفروضات، ولا يجوز له أن يؤخرها لغير عذر، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله كثيرا وأن لا يعود لمثل هذا أبدا. الأمر الثاني، إذا فاتت الإنسان صلاة المغرب ولم يكن يعني متعمدا ثم أدرك الإمام في صلاة العشاء، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يدخل معه العشاء بنية المغرب، فإذا وصل فإذا قام الإمام إلى الرابعة هو يجلس في الثالثة ويتشهد ثم يسلم، ثم يلحق الإمام في الركعة الرابعة للإمام وهي الأولى له لصلاة العشاء حتى يدرك أجر الجماعتين. هذا في أصح أقوال أهل العلم، لأن الترتيب بين الفوائت واجب بين الفوائت، ولذلك يأتي بالمغرب ثم بصلاة العشاء. نعم.
أبو محمد فضل الشيخ يقول متى تكون التكبيرة في يقول في الانتقال إلى ومن الركوع إلى السجود، يقول خاصة إذا كان يصلي خلف إمام قد يكبر الإمام، قد بعض المأمومين يسبق الإمام.
الحمد لله، أولا لا يجوز مسابقة المأموم في الأركان ولا في الواجبات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وقال وإذا ركع فركعوا، والفاء هنا تفيد التعقيب والترتيب، تفيد التعقيب والترتيب، يعني يأتي بالأعمال بعد الإمام وليس معه ولا قبله. الأمر الثاني، الإمام يجب أن يكون فطنا حكيما، ومثل ما ذكر الأخ السائل الآن، الناس للأسف الشديد ليسوا مثل ما كان عليه الصحابة. الصحابة يقولون كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد لا يهبط أحدنا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الأرض، يعني لاحظ يقول يعني يكبر يقول الله أكبر، يبدأ التكبير وهو قائم وينتهي عند السجود، والناس لا ينزلون إلى السجود حتى يتيقنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على الأرض. الآن هناك مخالفات كثيرة، ولذلك الإمام، أنا أنصح أئمة المساجد أنه لا يبدأ التكبير في حال القيام، مع أن هذه السنة، يبدأ عند بداية الركن. لماذا؟ لأنه يحصل مسابقة، ولذلك إذا نزل وبدأ يعني يطمئن إلى أنه إذا سجد لن يسبق أحد، يبدأ يقول هذا التكبير والله أعلم.
نعم. الأخ عدنان فضل الشيخ يقول ورد في الآية إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يقول فضل الشيخ علاقة الصوم بترك الكلام والفرق بين الصوم والصيام؟
أولا الصوم في اللغة الإمساك، فكل من أمسك عن شيء فهو صائم، من أمسك عن الأكل والشرب فهو صائم، من أمسك عن الكلام يسمى صائما، من أمسك عن المشي يسمى صائما، ولذلك الصوم يكون بترك الكلام، ويكون بترك الفعل، ويكون بترك الأكل والشرب، وبترك الحركة عموما. فمن ذلك قول الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. فالصوم في اللغة مدلوله أوسع من الصوم في الشرع، فالصوم في اللغة هو الإمساك عن كل شيء، حتى عن الحركة يسمى صائم، عن الكلام يسمى صائم، وهكذا. الأمر الثاني، هذه الآية محل خلاف عند أهل العلم من أهل التفسير، فمن أهل العلم من قال إني نذرت للرحمن صوما يعني صمت يعني هكذا، حتى جاء في قراءة، وهذه القراءة تفسيرية حقيقة وليست قراءة متواتر، وإنما تفسير إني نذرت للرحمن صمتا. القول طبعا هذه ليست قراءة صحيحة. القول الآخر قالوا بأن المقصود هنا إني نذرت للرحمن صوما لأن هذا كان في شريعة من قبلنا، فكانوا يتعبدون الله ويتقربون إليه بالصمت، مثل ما قال الله جل وعلا لزكريا قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، والآية الأخرى 3 ليال سوية، فكان لا يتكلم، وهذا كان في شرع من قبلنا. وأما في شرعنا فإن الصمت هذا وترك الكلام هذا مذموم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلا واقفا في الشمس قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل من الصحابة. قال ما له؟ يقول قالوا بأنه نذر أن يقوم في الشمس وأن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم. فقال مروه فليستظل وليتكلم وليكمل صومه. النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الوقوف في الشمس وعن الصمت لأن هذا ليس في شريعتنا، وأما الصوم فقال يكمل صومه. فدل هذا على أن المقصود بالصمت هنا هذا في شريعة من قبلنا، وأما في شريعتنا فليس هناك صمت.
لا خص
يعني العفو الصمت يتقرب به إلى الله. نعم.
لا خص سيد الشيخ يسأل الحكم جلسة الاستراحة.
جلسة الاستراحة مستحبة مستحبة، وبعض العلماء يقولون إن احتاج إليها إن احتاج، وهي جلسة خفيفة خفيفة يعني لا يطيل فيها المصلي الجلوس، وإنما بمجرد أن يطمئن جالسا للحظة يقوم مباشرة. هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
بخالد الشيخ يقول عمل في شركة، وهذه الشركة تتعامل مع أخرى في أن تقوم معها يعني ترفع بعض القضايا في هذا الأمر، فيقول الشيخ حكم أن أتعاون يقول أخذ منهم عمولة وآتي لهم بالقضايا.
لم أفهم السؤال.
يقول هو يعمل في شركة وهذه الشركة تتعامل مع شركة أخرى، هذه الشركة تقوم ب يعني ترافع عنهم في القضايا. فيقول حكم أن أخذ من هذه الشركة الأخرى عمولة بمقابل أن آتي لهم بالقضايا.
الحمد لله، إذا كنت موظفا في الشركة الأولى وتذهب بالقضايا إلى هذه الشركة التي تترافع عن الشركة هذه وأنت مسؤول عن مثل هذا، فلا يجوز لك ويحرم عليك أن تأخذ هذه العمولة، لأن هذا من جنس عملك وهذا من 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 أمور عملك، فلا يجوز لك أن تأخذ زيادة عليها. أما إذا كنت تقصد بأنك تأتي لهم بقضايا من خارج الشركة التي أنت فيها، فإن هذا راجع لإذن الشركة، فإن أذنت لك الشركة بأنك تمارس مثل هذا العمل سواء كان في فترة العمل أو خارج زمان العمل فيجوز ذلك. أما إذا اشترطت عليك بعدم العمل بأي نوع وبأي نشاط فيجب عليك أن تلتزم الشرط.
لا خليفة الشيخ يقول بعض الأشخاص إذا اعتكفوا يقول يعملون حواجز يحجزون بعض الأماكن في المسجد، فالشيخ يقول يعني يتأذى بعض المصلين من ذلك، فيقول خاصة في صلاة الجمعة لا تجد يقول مكان، يضيقون على المصلين، وقت الإفطار أيضا يقول يأكلون داخل المسجد يضيقون أيضا على المصلين، فيقول الشيخ أريد منكم نصيحة، هل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك؟
الأول الحمد لله بالنسبة للاعتكاف في السنوات المتأخرة ولله الحمد والمنة تقوم دائرات الشؤون الإسلامية على تنظيمه والرقابة عليه وعلى يعني على متابعة المعتكفين وعلى محاولة يعني منع كل ما من شأنه أن يؤذي الناس، هذا الذي يعني أفهمه. الأمر الآخر يجب على المعتكف أن يتقي الله. المعتكف الآن متلبس بعبادة جليلة وعظيمة، ففرغ وقته لله، فرغ وقته للعبادة وللطاعة، واعتزل أهل الدنيا وقطع الطريق على جميع العوائق والعلائق التي تحول بينه وبين الطاعة والعبادة، ولذلك يجب أن يكون على مستوى هذا التأله والتنسك والتعبد تقرب إلى الله عز وجل، فلا يؤذي أحدا. وحجز الأماكن في المسجد مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإيطان كإيطان البعير، فيحجز الإنسان المكان ثم يذهب، وإذا جاء طالب به ليس له الحق إلا أن يكون قد جلس فيه ثم خرج ليجدد الوضوء أو ليقضي حاجة مثلا داخل المسجد يسيرة بحيث لا يطول الزمان لا يطول الوقت فلا بأس، وهو أحق بمجلسه من غيره. أما أن يأتي فيضع كرسي أو يضع أي شيء يحجزه ويذهب الساعات وكذا فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قضية الأكل والشرب ما ينبغي أن يعني يلوث المسجد بمثل هذا، وإنما هناك أماكن مخصصة للأكل وللشرب، وأظن فيه رقابة على مثل هذا الأمر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات معتذركم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.